بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومما أخذنا اسمه جل وعلا العزيز، وذكرنا أن العزيز يأتي على ثلاث معاني، فما هي؟ المعنى الأول الامتناع أن يناله أحد بسوء أو شر. المعنى الثاني عزة القهر الذي قهر جميع المخلوقات وعلى عليها. الثالث عزة القوة، العزيز بمعنى القوي، وكل هذه المعاني ثابتة لله، وله منها أكمل الوصف جل وعلا. نواصل نقرأ الذي يليه. من أسماء الله جل وعلا التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه عز وجل الجبار، وقد قرنه باسمه العزيز، وقد ورد اسم الله تعالى الجبار في القرآن في موضع واحد في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. والجبر في اللغة، في لغة العرب، يرد على معاني، فالجبر في كلام العرب بمعنى الإكراه على فعل الشيء، فيقال جبرني فلان على كذا، أي أكرهني عليه وألزمني به وأنا لا أريده. أيضا من معاني الجبر في اللغة يطرق الجبر على جبر العظم، جبر الكسر، بمعنى إصلاحه وإعادته إلى موضعه. فيقال جبر الكسر الذي في عظمه، أي أصلحه وأعاده إلى موضعه، ومنه سميت الجبيرة جبيرة، وما يجبر به الكسر. أيضا الجبر في لغة العرب بمعنى المواساة للضعيف، للمنكسر، الإحسان إلى الفقير، الإحسان إلى الوالدين، يسمى جبرا، فيقال جبر الفقير، جبر قلبه، أي واساه وأحسن إليه. ويقال جبر خاطر فلان، أي أحسن إليه، أكرمه، طيب قلبه. وهكذا الجبار في اللغة يأتي بمعنى الشيء العظيم القوي الطويل. ومن كلام العرب يقول النخلة جبارة، أي طويلة عالية، ومنه قول الله سبحانه عن بني إسرائيل أنهم قالوا لموسى إن فيها قوما جبارين، أي أقوياء، عظيم خلقهم. فإذن هذه من معاني الجبر في كلام العرب. وأما معنى اسمه عز وجل الجبار فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الجبار ورد على معان ثلاثة وفسر بثلاثة معاني كلها صحيحة في معنى اسم الله جل وعلا الجبار. نقرأ كلامه ثم نبينه. قال في النونية: قال وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان. من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. إذن هذه ثلاثة معاني في معنى اسم الله عز وجل الجبار. المعنى الأول الذي عبر عنه بقوله جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني. قال الشيخ الهراس رحمه الله في شرح النونية في المعنى الأول: قال هو الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده، ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله، يجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله الخاضعة لعظمته وجلاله. قال فكم جبر سبحانه من كسير، وأغنى من فقير، وأعز من ذليل، وأزال من شدة، ويسر من عسر، وكم جبر من مصاب فوفقه للصبر والثبات، وأعاضه عن مصابه أعظم الأجر. فحقيقة هذا الجبر هو إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته ودفع المكاره عنه. إذن هذا المعنى الأول من معاني اسمه عز وجل الجبار الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده، يجبر قلوبهم، ييسر لهم ما تعسر من أمورهم. فكم من مصاب عظمت مصيبته فجبره الله، ثبت قلبه، صبره، عوضه الأجر والثواب. كم من فقير محتاج منكسر ضعيف جبره الله تعالى. فصار طيب النفس معانا من الله سبحانه وتعالى بكثير من الأمور. فهذا من معنى اسمه عز وجل الجبار. فيكون معنى هذا المعنى الأول هو قريب من معنى لطف الله سبحانه وتعالى بعباده ورحمته بهم ورأفته. ولذا قال السعدي رحمه الله في تفسيره، تفسير معنى اسم الله الجبار، قال هو بمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. فهذا هو المعنى الأول من معنى اسمه الجبار، أي قريب من معنى الرؤوف الرحيم اللطيف بعباده الجابر للقلوب المنكسرة. فكم من منكسر الله تعالى يجبره. الجابر للقلوب الضعيفة العاجزة، الجابر لمن توجه إليه ولاذ به ولجأ إليه. المعنى الثاني من معاني اسمه الجبار، الجبار بمعنى القهار، والذي ذكر ابن القيم بقوله: والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. فهو الذي دان كل شيء لعظمته، وخضع كل مخلوق لجبروته وعزته، قهر جميع المخلوقات، ودانت له كل الموجودات، وخضعت له كل الكائنات، وصار جل وعلا قاهرا لها. فهذا المعنى الثاني من معنى اسمه جل وعلا الجبار، وهو راجع إلى معنى العظمة والملك والتصرف. المعنى الثالث بمعنى العلو، وهو الذي أشار إليه ابن القيم بقوله: وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان. من قولهم: جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. فذي الجبار أي العالي على كل شيء، فلا يستطيع أحد أن يدنو منه. الذي له جميع أنواع العلو، العلو بذاته سبحانه، والعلو بصفاته أي علو قدرها وما لها من المنزل العظيمة، والعلو بقهره جل وعلا الذي قهر كل المخلوقات. فإذن هذه معنى اسم الله عز وجل الجبار. هذا الاسم دل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الجبر أو الجبروت، قد عبر عنها في الأدلة بالجبروت للمبالغة في الجبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالجبر والجبروت من صفاته: الجبر للقلوب الضعيفة المنكسرة، والجبروت القهر والتعالي والتعاظم له سبحانه وتعالى. ويكون من الصفات الفعلية، ويكون من الصفات الذاتية. فبالمعنى الأول الذي يجبر من شاء من عباده هو من الصفات الفعلية، وبالمعاني الأخرى الثاني والثالث القهار والعالي هو من الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أولا أن هذا يجعل الإنسان متعلقا بالله سبحانه وتعالى، محسنا للظن به مهما أصابه، يجعله مستحضرا أن له ربا يجبره إذا انكسر، يجبر حاله، يجبر قلبه، يقيل عثرته إذا عثر، يقيمه إذا سقط. فهذا مما يحمل العبد على إحسان الظن بالله، يحمل العبد ألا يأسف ولا يحزن، يحمل العبد ألا يكون منكسرا أي لأمر من أمور الدنيا، مهما أصابه فإن الله تعالى يجبره. إذا كان الإنسان قد يجبر بفعل بعض المخلوقين، يأتي بعض المخلوقين يعينه يواسيه يساعده فيجبر كسره، يجبر قلبه، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى الذي له أعظم الوصف من ذلك. أيضا هذا معرفة معنى هذا الاسم نستفيد منه أن الإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى، يتوكل عليه، يعتمد عليه، وأن الله تعالى قاهر لكل شيء، عال على كل شيء، مهما تجبر العباد وتعالوا فإنهم في قهر الله وجبروته. أيضا يستفيد الإنسان من ذلك الخوف من الله تعالى، فهذا يدعو إلى الخوف من الله تعالى، يدعو إلى خشية الله ومراقبة أن يتعدى حدوده وأن يتجاوز ما أمره به. هكذا إذا علم الإنسان ذلك سأل الله تعالى أن يجبره، فإن الإنسان قد يصيبه ما يكسر قلبه في هذه الدنيا، قد يبتلى ببلاء، قد يبتلى بفقد حبيب فينكسر قلبه، قد يبتلى في حياته بخلافات بمشاكل إما أسرية أو مع أصحابه أو من يليه، قد يبتلى بفقر بحاجة بمرض، يسأل الله تعالى أن يجبر ضعفه. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني، وهذا شامل لهذا المعنى العظيم. فالإنسان يسأل الله تعالى أن يجبره. أيضا يستفيد المسلم من ذلك أن يعلم أن التجبر والجبروت شيء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فيحذر من التجبر على عباد الله. فإن الله تعالى قد توعد من فعل ذلك بالخيبة بقوله سبحانه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وعده الله توعد بالطبع على قلبه، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالتجبر لله سبحانه وتعالى والجبروت من صفاته الخاصة به، ومن نازع الله تعالى في ذلك توعده الله بالعقوبة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه في كتابه اسمه المتكبر، قد قرن بهذا الاسم في آخر سورة الحشر، العزيز الجبار المتكبر. فالمتكبر من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها في كتابه. والكبر أو الكبر في اللغة، الكبر نقيض الصغر، وهكذا كبر أي عظم، فهو بمعنى التعظيم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى عن النسوة اللاتي رأين يوسف فلما رأينه أكبرنه، أكبرنه أي عظمنه. فهو التعظيم التعالي، أيضا هو الرفعة في الشرف ومن قول الله سبحانه وتعالى أن فرعون وقوم قالوا لموسى وهارون وتكون لكما الكبرياء في الأرض أي الرفعة والشرف. وأما معنى اسم الله جل وعلا المتكبر، اسم معنى هذا الاسم في حق الله، فلأهل العلم في ذلك تفاسير هي ترجع إلى معنى واحد. فمن أهل العلم من قال في تفسير المتكبر، قال هو الذي تكبر عن كل شر، أي ترفع عن كل شر. وقال بعض أهل العلم هو الذي تكبر عن كل سوء وظلم. فتكبر عن كل صفة نقص وسوء، وتكبر عن ظلم عباده، فلا يقع منه ظلم لأحد. أيضا قال بعض أهل العلم تكبر عن صفات الخلق وعن مشابهتهم، وترفع عن ذلك. فكلام أهل العلم في تفسير اسم الله جل وعلا المتكبر إذا راجع إلى أنه المتنزه عن الشر، المنزه عن كل سوء، المنزه عن مماثلة الخلق ومساواتهم في صفاتهم، المنزه عن أن يحصل منه ظلم لأحد من الخلق، المنزه عن كل نقص وعيب. فهذا معنى اسمه عز وجل المتكبر. ترفع عن النقائص، ترفع عن السوء، ترفع عن ظلم العباد، ترفع عن مشابهة المخلوقين. كل هذا مما يدل عليه اسمه سبحانه وتعالى المتكبر. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله الذاتية التي هي صفة الكبر أو الكبرياء، وقد جاءت في الأدلة بلفظ الكبرياء. قال الله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض. قال الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي العز إزاري والكبرياء ردائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده كان يقول سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فمن صفاته سبحانه وتعالى الكبرياء. وسبق معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الكبرياء أرفع وأعظم من العز، فما تضمنه اسمه الكبير والمتكبر أعظم مما تضمن اسمه العظيم من المعنى والعزيز. قال فإن الله تعالى جعل الكبرياء رداءه، وجعل العز إزارة، والكبرياء أو الرداء أشرف من الإزار وأعلى منه. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أولا أننا ننزه الله تعالى عن كل نقص، ننزه الله تعالى عن كل سوء، عن كل ما لا يليق به، فكل عيب وكل نقص منفي عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو المتكبر الذي تكبر وترفع عن كل سوء. أيضا نستفيد من ذلك التعظيم لله سبحانه وتعالى، فإذا عرف المسلم معنى اسم الله جل وعلا المتكبر أكسبه ذلك تعظيما لله وإجلالا ومعرفة بما له من الكمال ونفي النقص عنه. أيضا نستفيد أن الكبرياء والكبر صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى، حرمها الله على الخلق، فليس للمخلوق أن يتكبر، بل المخلوق مخلوق على أنه عبد، والعبد من شأنه الذل والخضوع والانقياد والانكسار، فليس من شأنه التعالي ولا التكبر ولا الجبروت، لأن الله تعالى خلقه على أنه عبد. وقد كثرت الأدلة في النهي عن الكبر وتحريمه وبيان أضراره في الدنيا وفي الآخرة. قد جاء أن الله تعالى يصرف أهله عن الحق، أنهم لا يتبعون الحق بسبب ما في قلوبهم من الكبر، أنهم يهانون يوم القيامة فيصيرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم بسبب ما حصل منهم من الكبر في الدنيا. والكبر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رده ودفعه، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم، فمن حصل منه رد للحق فهذا لكبر في قلبه، من حصل منه احتقار للناس وازدراء لهم هذا لكبر في قلبه ولن يبلغه، كما قال الله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فهذا من معاني أسماء الله جل وعلا المتكبر ومما نستفيد منه. أيضا من أسماء الله عز وجل التي سمى نفسه بها في كتابه القاهر والقهار. وهما اسمان من أسماء الله جل وعلا سمى الله تعالى بهما نفسه في كتابه. فالقاهر ورد في موضعين من القرآن في سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال بعدها وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. والقهار ورد في مواضع ستة من القرآن، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إلى آخرها. وللفائدة القهار ورد في ستة مواضع كلها قرنت باسم الله جل وعلا الواحد، فالستة المواضع التي ورد فيها القهار في القرآن مقرونة مقرون في كل هذه المواضع باسم الله جل وعلا الواحد، وسيأتي وجه المناسبة في ذلك. القهار أشد مبالغة من القاهر، فإن القهار من أمثلة المبالغة التي تفيد الكثرة، فقهار أي كثير القهر. معنى القهر في لغة العرب القهر بمعنى الغلبة، وقهر فلان فلانا أي غلبه حتى صيره مقهورا له. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالقهار هو الذي قهر جميع المخلوقات، الذي ذلت له كل الموجودات، فهو المتصرف فيها، المدبر لشؤونها، المسير لها، هو الذي علا عليها وقهرها، قال الطبري رحمه الله في تفسيره في تفسير القاهر، قال: والقاهر هو المذلل والمستعبد خلقه العالي عليهم، الذي ذل له كل الخلق وكانوا عبيدا له. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، قال: أي الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوته وعلوه وقدرته كل الأشياء، أو ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه. إذن هذه معاني عظيمة دل عليها اسم الله جل وعلا القاهر والقهار. قال الخطابي: من معنى اسمه القاهر أنه الذي قهر جميع الخلق بالموت، فكلهم مقهور بالموت، لا أحد يفوته ولا يخرج عنه. هو الذي قهر عتاة الخلق بالعقوبات التي أنزلها عليهم، فكم وجد من عتاة تمردوا قهرهم الله تعالى بعقوبات جعلتهم يستكينون أو أهلكهم بها. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. فإذن القهار الذي ذلت له المخلوقات واستكانت وخضعت، الذي علا عليها جميعا وصارت منقادة له. ذكرنا فائدة أن اسم الله جل وعلا القهار في كل المواضع التي ورد فيها في القرآن قرن باسم الله جل وعلا الواحد. نبه جماعة من أهل العلم أن القهار ملازم للتوحيد، وأن القهر والتوحيد متلازمان. من وجه أن الله تعالى قهر كل شيء، فإذا لا يكون القهار إلا واحدا، لأن معناه أنه إذا قهر كل شيء معناه كل شيء ذل له وخضع فصار واحدا منفردا، لأنه لو بقي أحد لم يقهر له لكان هذا الأحد الذي لم يقهر له لكان مساويا له، مشاركا له، ندا له. فلما قهر كل الخلق دل على أنه واحد سبحانه وتعالى، ولو كان ثم أحد يكافئه ويساويه ويماثله لم يقهر له، وهذا ممتنع، ذكره الله تعالى في القرآن في ذكر الممتنعات، وأنه لا يمكن أن يكون هناك إله مع الله ولا رب مع الله سبحانه وتعالى. فبين الواحد إذن والقهار مناسبة عظيمة، وهو أنه لا يكون قهارا على أكمل وجه إلا وهو منفرد، فإنه إذا قهر الجميع انفرد فصار واحدا. ولذا تأمل كثير من الآيات التي ورد فيها اسم الله جل وعلا القهار، كانت في تقرير التوحيد، في ذكر أن الله هو الإله الواحد الذي لا يجوز أن يعبد سواه. كثير من المواضع، مثلا قول يوسف الذي ذكر الله عنه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن في سياق ذكر التوحيد وإبطال إلهية من سوى الله. أيضا قول الله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، فليس هناك إله حق إلا الله الواحد القهار. أيضا الآية التي في سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل فاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالآيات التي وردت في ذكر اسمه القهار جل وعلا كان أكثرها في تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن كونه جل وعلا قهارا لكل الخلق يلزم أن يفرد بالعبادة، يلزم منه أن يفرد بالعبادة. ولذا قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية كلاما نافعا، قال رحمه الله: قال لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده، فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره. هكذا المخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر أي من المخلوقات قاهر أعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهار. فإذا لا يبقى أحد إلا وهو مقهور له. قال: فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله سبحانه وتعالى وحده. وهذه فائدة عظيمة في بيان اقتران اسمه جل وعلا القهار باسمه سبحانه وتعالى الواحد. القهار والقاهر دل على صفة من صفات الله، وهي صفة القهر، وهي من الصفات الذاتية، فهو موصوف بالقهر على كل خلقه. نستفيد من معرفة هذا الاسم فوائد. من أول هذه الفوائد التي نستفيدها أن الله تعالى هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن تكون العبادة له دون من سواه، لأنه إذا كان هو القاهر والقهار لكل ما سواه، كل من سواه مقهور له وهو القاهر فوق عباده. إذن إذا كان كل من سواه مقهورا له معناه أنه هو الإله الحق الذي لا يجوز أن يعبد سواه. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في أدلة المغالبة التي هي في القرآن، وأنه لو كان هناك إله مع الله سبحانه وتعالى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إذا كان هناك إله، إما أن ينفرد كل إله بمملكته الخاصة، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وإما أن يطلب بعضهم العلو على بعض، وهذا دليل الامتناع. فإننا لا نرى أن كل إله معه مخلوقات منفرد بها، أو نرى أن هناك إله يغالب الله تعالى وينازعه الألوهية. فإذن الله تعالى هو الإله، ولذا قال الله تعالى لو كان فيهما في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدت السماوات والأرض. فالله هو الواحد، هو القهار الذي قهر كل المخلوقات، إذن يجب أن يعبد، يجب أن يفرد بالعبادة. كيف ظلت عقول المشركين حتى جعلوا مخلوقات مقهورة ذليلة خاضعة لجبروت الله وكماله وقهره، جعلوها مشاركة لله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا من أعظم الذنب الذي هو دليل على فساد العقل. وإلا إذا كان الله هو القهار لكل شيء، إذن كيف تجعل غيره من المقهورات مشاركا له؟ أيضا مما نستفيد من معرفة اسم الله جل وعلا القهار، نستفيد منه الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، بحيث أنه قهار وقاهر لكل المخلوقات، كل المخلوقات في قهر الله وملكه وسلطانه. أيضا نستفيد من أن العبد مهما طغى، مهما تكبر، مهما تجبر، مهما علا، هو في قهر الله مقهور لله سبحانه وتعالى مهما كان. فهذه أسماء من أسماء الله تعالى أخذناها في هذا المجلس، كلها تدل على التعظيم لله تعالى، الجبار والمتكبر والقاهر والقهار، وكلها تدل على التعظيم لله سبحانه وتعالى والتكبير له ونفي النقائص والعيوب عنه جل جلاله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.